الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال أفعال الله تعالى وأحكامه محل نظر أهل الدين، بها يتوصلون إلى ما لله تعالى من أسماء حسنى وصفات عليا. أليست تلك الأفعال آثار تلك الأسماء؟ أليست تلك الأحكام هي بعض ما لله تعالى من آثار لصفاته العليا؟ فليتوقف القلب حتى يتفكر فيما أمضى الله من أفعال وأجرى من أحكام. فمن ذلك السهم الصائب الذي يتوجه إلى قلوب أهل الدين. قد كانت تلك السهام من قبل موجهة إلى مواقع أخرى من بدنه، والآن توجه ذلك السهم إلى قلبه ولبه في موضع وجهه وحبه. حين ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحين تتطاول ألسنة الكفار على جنابه المشرف، إن الموقع الآن عن ذي قبل مختلف. إن ذلك ليصيب الباب أهل الدين، إن ذلك ليقع من أهل الدين في أخطر مواقع. فهذا فعل الله تعالى أمضاه على أيدي من شاء وألسنة من أراد من المتعوسين وأصحاب الجحيم. ومحل تعلق أهل الدين بذلك هو مقصود الله تعالى من ذلك الفعل. فإذا المقصود شيء آخر غير ذلك الذي كان من قبل، قد اغتيلت الأبدان من قبل، قد سفكت الدماء من قبل، قد دنست البلاد والأوطان من قبل، قد انتهكت الأعراض وتقذرت بقذر الكفار، والآن ضرب آخر من تلك السهام. إن ذلك الضرب هو ما في داخلة قلبك من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته. فكيف شعورك لو نال أحدا من محابك الفانيين ومواقع إعزازك من أهل الدنيا أو أهل الدين، كيف يكون غضب القلب لذلك؟ كيف يكون قلق القلب لذلك؟ كيف يكون شر ينال القلب من ذلك؟ إن ما كان فوق كل ذلك أن يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينال من جنابه الشريف، إن ذلك فوق كل محبوب في قلبك، إن ذلك يزيد على من هو في موضع الإعزاز من نفسك أو التكريم من فعلك. إن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الحق الأكبر والنصيب الأعظم الذي يفوق ويزيد على حق كل أحد ونصيب كل مخلوق. فما حكمة الله تعالى من ذلك؟ إن حكمة الله تعالى لتلك القلوب التي ما غضبت لما اغتيلت أبدان أهل الدين، وما تحركت لما سفكت دماء البراء على أيدي الكافرين، وبقيت في عاداتها وقد انتهكت أعراض النساء الحرائر على أيدي عباد الصليب المشركين ودنست الأوطان، وبقيت هذه الأنفس حبيسة الشهوات مقطوعة عن الله تعالى بالسيئات والخطيئات. لما فشلت تلك السهام في تحريك تلك القلوب، وأخفقت تلك الضربات في تنبيه تلك النفوس، كان من فعل الله تعالى ذلك السهم المشؤوم وذلك الأمر الذي حقه أن يكون هم كل أحد من أهل الدين. إن الإصابة الآن إصابة قلبك في موضع إيمانك وحبك. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه. وهذا يعني أن تلك الإصابة لو نالت شخصك الضعيف وتكوينك الفاني لكان الإحساس والتألم لها دون الإحساس والتألم الذي يكون لجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. فيا رسول الله كم ضيعنا حقك، يا رسول الله كم أعرضنا عن سنتك. فذلك التنبيه الآن جاء في جنابك الكريم، فيا قلب فزعت، حقك أن تفزع. يا قلب تعذبت لهذا، وسبب ذلك العذاب هو حق أن يعذب القلب به. إن ذلك يعني أن الانفكاك عن التصرف الصحيح وأن ذهاب الانفعال بالطريق السليم، هذا يعني أن المتوقع سهم يكون أسم وضربة تكون أشد وآلم. فلا يزال ذلك القلب يحتمل مزيدا من السهام، هل يزال ذلك العبد بعد لم يفق وإن تتابعت عليه الآلام؟ فليكن الفهم عن الله تعالى في ذلك الفعل الكريم محل تفكر أهل الدين. ثم ما بال ذلك الأمر القبيح قد وافق هذا الموعد من الزمان الذي نحن فيه. ذلك الله فعل الله. وإن أراد المكلفون شيئا فقد سبقت مشيئة الله تعالى إرادتهم. إن ذلك لفي موعد يناظر أشباه تلك الأفعال. إن ذلك في موعد اشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حال كان فيه تدبير الإله لذهاب تلك الأموال عن تلك البقاع ولرحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بلد تتفتح له فيها الأسماع. فالآن فلتذكر ذلك، فلتذكر أن ذلك الأمر يناظر أنا أجداد أولئك الكفار وأشباه أولئك المشركين ممن كانوا في ذلك العهد يسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤمنون به. أليس حق ذلك أن يردك إلى فعل الله تعالى في ذلك المقام؟ أليس قد قال الله تعالى في ذلك السياق: إلا تنصروه فقد نصره الله؟ إن ذلك قد قيل هنالك في ذلك الزمان، وأن ذلك لا يقال الآن. كم خذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأجناد، كم تخلى عن الثأر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيوش والقوات، كم سكت عن الذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأقلام والألسنة ووسائل الإعلام. إن ذلك الواقع الذي نحن فيه لا يزال يذكر بذلك الذي كان. إن الكبير والصغير، إن الأمم والشعوب، إن الدول والملوك، إنها الآن في موقف واحد، في موقف الخذلان للدين والتخلي عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تلك الأفعال التي هي من حيل الضعفاء ووسائل العاجزين من تجمع أفراد من البشر ليقفوا في مقام الحائرين العاجزين، إن ذلك لا يغني في القيام بواجب الذب عن الدين والدفاع عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. إن أولئك المتظاهرين أمام الله تعالى غدا من المسؤولين في أن هذا الذي تفعلونه ترونه يسد مسد ذلك الواجب في قرارة أنفسكم، تعلمون أن ذلك لا يغني عن وظيفة الدفاع عن الدين شيئا، وأن الدفاع عن الدين والرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مظهرين وفعلين أساسيين. أولهما، لو كان للدين دولة وقد دالت دولة الدين وبقيت دولة المتمردين وأتباع الكافرين، بقيت تلك الدول المتفرقة المنسوبة إلى الإسلام محكومة بأتباع الكافرين الذين هم لهم من الخاضعين. فلو كان للدين دولة لتوجه جيش دولة الدين إلى أولئك الكافرين، يخيرهم بين أن يدخلوا في ذلك الدين أو يدفعوا الجزية صاغرين أو يكونوا في مواجهة أهل الدين من المقاتلين، فدانت دولة الدين، ويا حسرة النفس على ذلك، ويا آثام الناس المتكررة على الأزمان من ذلك. لا يزال ذلك فرضا على أهل الدين أن يسعوا لإقامة دولته، وأن يتأثموا لذهاب عزته وقوته وسطوته. أما المسلك الثاني وقد فات ذلك المسلك الأول، فرجوع أهل الدين على أنفسهم بأسباب ذلك الفعل الإلهي، وأن ذلك وإن قضاه الله تعالى وعلى أيدي الكفار وألسنتهم قدراه، فإن من وراء ذلك أسبابا إلهية، إن من وراء ذلك أمورا ترجع إلى أفعال المكلفين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وليس من ذلك على كل حال هذه الأفعال التي يتشبهون فيها بأحوال الكفار من الخروج إلى الطرقات، حق ذلك التظاهر أن يكون سوقا للنفس والناس إلى المساجد، إلى مواقع الرحمات ومواضع الإيمان والطاعات. حق كل فريق من أولئك المتظاهرين أن يقف ليذكر إخوانه بما ضيعوا من حق الدين. فليس المقام مقام كيل السب للكافرين، ولا مقام إظهار الغيظ من أعداء الدين بمقدار ما هو مقام السب للنفس التي ضيعت الدين، ومقام الغيظ من هذه النفس التي نكصت عن نصرته ولم تزل في عوائدها محبوسة في شهواتها مدنسة بخطاياها وسيئاتها بعدما كان الذي كان. فمن رام سبا أو قصد غيظا فلتلك المحال المعلومة، لا ذلك الذي يفعلونه. أليس ترى ذلك الخطاب الإلهي أنسب شيء الآن إلى سمعك؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ بعدما نيل من جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفرون، بعدما تطاول على عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكافرون والمشركون، ومع ذلك تقعدون؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ فبعد كل ذلك لا تنفرون، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فلو أنتم عمال الآخرة المشغولون بها الحذرون منها الراجون لها كان يحصل ذلك التأخر منكم أو تحولتم وتغيرتم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة للذي قعد بكم هو ذلك الداء الذي وصفه الله تعالى؟ رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فيا خيبة من فعل ذلك، ويا قلة حظه، ويا مشؤوم فعله. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أليس حق ذلك الفعل الإلهي أن يستوقف تلك النفوس حتى تتفكر فيه؟ كان يمكن من فعل الله تعالى إذا نطق أولئك الكفار بذلك الكفر والفضور أن يحصل رد فعل وردع، فيرتجعون لحالهم ويسكتون لتوهم. فما بال الحال غير ذلك؟ إنهم تكلموا، ثم نهض من أهل الكفر من ناصرهم، وقام من عباد الصليب من آزرهم، ولم يقعد ذلك الكافر المخبول عن نصرتهم. ما أقبح ذلك، وما أحقه أن يتألم له أهل الدين، ألمن تذهب معه الراحات، ألمن ينفكون به عن العادات، ألمن يسوقهم إلى الطاعات، يقطعهم ويمنعهم عن الخطايا والسيئات. ففعل الله تعالى استمرار ذلك، فعل الله تعالى تطويل مدته وتأجيل زمنه، إن ذلك يعني تتابع الآلام وتكرر الأوجاع. كلما حصل شيء من ذلك ترجع ذلك القلب أن يهان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. كلما أطلق كافر تألمت النفس فذهبت عنها شهواتها ونغرست عليها راحاتها. إن تطويل ذلك الأمل، تطويل ذلك الأمد، إن تأجيل انقضاء ذلك الفزع من حكمة الإله، أن مدة التراجع والتفكر للأنفس لابد أن تكون كذلك طويلة مديدة. فليس الذي أصاب تلك الأمة من التفريط في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تضييع لوازم الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الإعراض عن محبته صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أصاب الأمة من ذلك لقدر كبير ولكم عظيم لا تنفك عنه النفوس للحظة أو يوم أو مدة يسيرة. فحكمة الله تعالى أن يطول الزمان لتبقى في المراجعة أيها الإنسان، لتبقى في مراجعة نفسك، في لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل حصل التفريط والتضييع لذلك، أو حصل الوفاء والإتمام له؟ إن تلك اللوازم حقها أن تتكرر على الأسماع. إن لازم إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام، تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر، والتصديق فيما أخبر تصديق بأهوال ما يجيء وخطر ما ينتظر الناس، تصديق بالجنة والنار. إن ذلك التصديق لا يهنأ القلب معه في الملذات، إن ذلك التصديق لا يستريح معه القلب في المعاصي والمخالفات. إن لوازم إيمانك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر، فكم من تلك الأوامر حفظت، كم من تلك الطاعات فعلت، وكم من تلك الأوامر ضيعت، وكم من تلك الطاعات أفلت وضعت. إن ذلك حقه أن يكون محل نجواك ومحاسبة نفسك وسؤالها. إن لذلك طولت مدة ذلك الفعل القبيح. إن من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ما عن ونهى وزجر، فكم مما نهاك النبي عليه الصلاة والسلام ارتنبت، وكم من تلك المناهي اجتزت وضيعت. إن ذلك حقه خضوعك لنفسك وتفكرك فيها. إن ذلك حقه أمر بمعروف لكل أحد بالطاعات، ونهي عن المنكر لكل أحد بما وقع فيه من مجاوزة نهي سيد البريات صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم. إن من لوازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتناب البدع المحدثات ولزوم السنن المعظمات. ولأنت الآن في مقام المحاسبة لنفسك والمساءلة لها عن ذلك الحق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. إن تطويل هذه المدة يعني مراجعة حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحبة. إن حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحبة أعلى الحقوق. إن حقه عليه الصلاة والسلام أن تزيد محبته على محبة كل أحد. إن ترجمة ذلك، إن تفسير ذلك من أفعال المكلفين أن يكون محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وهيئته وسمته واختياره وقصده أحب إليك وآثر وأولى عندك وأكثر تقديما من ذلك الذي يتعلق بالآخرين، حتى الذي يتعلق بنفسك. حتى يكون محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر عندك وأفضل من محبوب والدك وولدك والناس أجمعين. حتى يكون ذلك آخر عندك وأفضل من محبوب نفسك التي بين جنبيك. ولا يكتمل ذلك الإيمان حتى تتحول تلك الأهواء النفسية والرغبات الداخلية لتكون كلها تبع سنن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فدخيلة نفسه ومكنون قلبه ومحبوب لبه إذا تحرك يمنة أو يسرى أو ذهب ورجع أو تقدم أو تأخر، فليس عن محاب النبي صلى الله عليه وسلم ودينه يتزحزح، بل مع تلك الحركات فهو بين جميل المشروعات وبين سنن سيد البريات يتقلب ويختار ويتردد. إن انفعال الناس في تلك الأيام التي خلت بهذه القضية محل مراجعة. قد كان ثم خطر وهو اجتماع أولئك الكفار لحرق الكتاب الكريم، وكأن ذلك الآن تأجل لكن الكفار ما أبانوا عن انصرافهم عن ذلك القصد الأثيم، وما صرحوا برجوعهم عن ذلك الفعل الوخيم، والآن انفسح المجال للتعبد بفعل الله تعالى وحكمه، أن يتعبد كل أحد بذلك الفعل. وأول التعبد بذلك التحسر على فقد دولة الإسلام، والتحزن والأسف على ذهاب كتيبة الدين والإيمان. كان حق هذه الكتيبة الآن على حدود أولئك الكفار، كان حق تلك الدولة الآن أعلنت الحرب على أولئك الفجار والأشرار. فيا حزن النفس على ذلك الفقدان، ويا ألم النفس على ما أصاب أهل الإسلام. إن التعبد بذلك يعني رجوعك إلى نفسك بأنها السبب في تلك الآثام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتوضيح ذلك أن ذلك الشر الذي كان إنما هو بسبب ما نحن فيه من التفريط بل والآثام، وأن هذه المدة لو حصل فيها التغير لتغير ذلك الحال، ولوجدت الكفار راجعين عن آثامهم مذعورين، ولرأيتهم على غير الكفر مصرين، ولوجدتهم لأهل الإيمان هائبين. فيا ويح النفس بل يا ويلها، لم يحصل شيء من ذلك. إن هذا يعني أن التغير الذي لأجله يتغير الحال لم يكن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو تغير ما في الأنفس في الحال لتغير ذلك الناتج عنه من غير تردد ومن غير مهلة ولا تأخر. أما والحال لا يزال عليه، لا يزال أولئك الكفار على ذلك العدوان مصرين، وظاهر بعضهم بعضا، ويبدو بعضهم إلى إعلان حرب الصليب مرة أخرى. إن ذلك لينادي على أهل الدين كم أنتم عن القيام بالواجبات ناكصين، كم أنتم للواجبات المفروضة عليكم، كم أنتم لذلك مضيعون. أما الكون كل أحد والمتكلم كذلك، كون كل أحد سببا في ذلك، فإن التغيير يبتدئ منك، يبتدئ مني، يبتدئ من كل أحد. فلو ابتدأ أحد التغيير لنالت بركة ذلك غيره، لكن ذلك التغيير لما فات في نفس كل واحد واحد فات ذلك التغيير في حق أولئك الموجودين، وبقيت أفعال الله تعالى من تسليط الكافرين على تلك القلوب التي هي قلوب الميتين لا قلوب الأحياء من أهل الدين. فاللهم انصر دينك، اللهم انصر رسولك، اللهم انصر نبيك وحبيبك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، والنفير المعروض المعلوم الآن معجوز عنه، والنفير المطلوب المقصود الآن مقدماته والخطوات الموصلة إليه. النفير المقصود المطلوب الآن انفكاك عن الدنيا، النفير المقصود المطلوب الآن نفيرك إلى نفسك، نفرتك من ذنوبها، كراهتك لآثامها وعيوبها. النفير المطلوب الخروج من عاداتك، النفير المطلوب الآن سآمتك من خطيئاتك وسيئاتك. إن ذلك النفير ترجمته الآن في الزمان والمكان القيام بحق ذلك اليوم الذي نحن فيه. إن للجمعة حقا أن يكون يوم تفرغك لربك وتفتيشك عن عملك واستكمالك لمواقع الفقد في ذلك العمل. إن من حكمة الله تعالى أن يسلط الله أولئك الكافرين على مفرق العام الذي هو زمان تفكر كل أحد فيما كان من عمله، والذي هو مدة استدراك كل أحد لفوائد فرائضه وسننه. إن الخطاب الآن في صمود أولئك الموجودين ليتفكروا في هموم النفس ومصالح الدين يومهم الذي هم فيه من غير أن تغلق الأبواب. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ فلستم الآن مكلفين أو قل قادرين على حمل سلاح ولا على حركة وسفر إلى أولئك الكفار. فليكن الآن شيء آخر، ليكن الآن حمل سلاح آخر وهو سلاح التهذيب لتلك النفس، المجاهدة لآثامها وعيوبها. يا أيها الذين آمنوا تكرر عليكم ذلك النداء فلم يتغير الحال، فالآن يجيئكم ذلك النداء. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ وإذا انقضت الصلاة ازدحمت الأبواب بالتاركين المفارقين إلى خير مما أنتم فيه تذهبون. هذا الذي تظنونه من المصالح إذا قعد بكم عن نصرة الدين تظنون تفلحون. ما أشبه تلك الأيام في التفريطات، ما أكثر زحام تلك الأيام بالخطيئات والسيئات. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إن ذلك توصيف الله تعالى لذلك الداء. إنما قعد بالناس عن الدين، عن الانتصار للنبي الكريم، عن بذل النفس والنفيس في سبيل ذلك، لم يفعل بهم ذلك إلا ما ذكر الله تعالى رضاهم بالحياة الدنيا من الآخرة. فيا خيبة من فعل ذلك، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما حضرت عبد العزيز بن مريان الوفاة قال ائتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه. فجاءوا به وضعوه بين يديه، فقلب ذلك الكفن في يديه ثم قال: أما لي من كل ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم استدار وبكى فقال: يا لك من دنيا، إن كان كثيرك لقليلا، أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليلا، وإن كان قليلك لقصيرا، وإن كنا منك لفي غرور. إنها قصة كل أحد. إن ذلك المثال لا يخلو أحد منه، فكلنا إلى ذلك المآل. ف فكيف تتفكر في ذلك الكفن الذي يلف فيه بدنك؟ هل في ذلك الكفن جيوب؟ كم قيمة ذلك الكفن؟ إلى كثير ما جمعت وحصلت، كم نسبة ذلك الكفن إلى ما قيس بتلك الدنيا والأموال التي كانت؟ أما لي من كل ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ فما لكم يا أيها القاعدون عن النفير إذا ما وافتكم المنايا؟ ما لكم مما تجمعون إلا تلك الأكفاء؟ ما لكم مما تحوزون إلا تلك الثياب القليلة الحقيرة؟ إنكم الآن محتاجون إلى ترديد ذلك المقال الذي قاله عبد العزيز. قد أعطاهم ظهره، والمقام يقتضي ذلك. أن تولي كل أحد ظهرك، وأن توجه إلى الله تعالى نفسك وقلبك، وأن تتفكر في آخرتك ومعادك، وأن تخاطب الدنيا بذلك الخطاب: رف لك من دار، إنها للغرور للدار الغرور. كم غرت من العقلاء، وكم ضيعت من النبهاء، وكم حطمت من الآمال، وكم عجلت من الآجال. أف لك من دار، حق كل أحد أن يتضجر منها، يتضجر من زيناتها، يتضجر من شهواتها. حق كل أحد أن لا يأنس بها، حق كل أحد أن يستوحش منها. أف لك من دار، إن كان طويلك لقصيرا، إن مدة بقائكم وإن طالت فلانفكاك من موت بعدها وفوت يتبعها. وإن تحصنتم بالحصون، وإن ملكتم من الأموال والخزائن وغير ذلك، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. فليس عن الموت تهربون، وليس من قضاء الله عز وجل تفوتون. أليس حقكم أن تتفكروا في ذلك؟ أف لك من دار، إن كان طويلك لقصيرا، فمهما طالت تلك المدة فأعقبها الفناء صارت كأن لم تكن. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. فذلك البقاء الطويل بعد ذلك العقاب الوبيل صار في الحس عدما، ما رأى ذلك المنعم خيرا، ما مر بذلك المنعم شيء يحبه. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. ف فتلك الأيام الطوال في الآلام والصبر على الدين ذهبت من ذلك الإحساس مع غمسة واحدة في محل النعيم. إن كان طويلك ولو كان في تلك الملذات لقصيرا، إن كان طويلك وإن كان في المجاهدة والصبر على الدين لقصيرا، وإن كان كثيرك لقليلا، وإن كان قليلك لقصيرا. حتى ذلك الذي هو في الدنيا إن مدة البقاء فيه قليلة قصيرة يسيرة، حتى لو جمع في الدنيا ما جمع من المتاع فكم يكون في ذلك إذا ما قرن بالآخرة. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهذا الذي يحمله الأصبع من قطر الماء إذا ما قورنا بحجم البحر كله، إن الدنيا لهي هذه القطرة وإن الآخرة لهي ذلك البحر المديد. إن كان كثيرك لقليلا، وهذا القليل كذلك لا امتداد له ولا بقاء، وإن كان قليلك لقصيرا، وإن كنا منك لفي غرور. حقيقة الحال أن الناس بالدنيا مغترون، يظنون امتداد ما فيها من اللذات، يرغبون لما يستحسنون فيها من الشهوات، قطعهم ذلك عن الله تعالى أو أبقاهم لا يبالون. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. لفات الاعتبار وما حصل إلى الله تعالى الانكسار والاعتذار، وما حبست تلك الأبدان على الطاعات، وما تركت لأجل ذلك العادات والمصالح الدنيويات. ما لم يحصل ذلك كله فالوعيد الآن وعيد الاستبدال، لأن الله تعالى ناصر الدين بنا أو بغيرنا. فأنت الآن ترى الكل ساكتين، لم يذهب جيش لمعاقبة أولئك الكافرين، وسكتت ألسنة المتكلمين عن دمغ أولئك الكافرين، وأعرض الباقون فلم يرجعوا إلى أنفسهم ولم يلوموا تلك الأنفس على ما هي فيه من التفريطات. فإذا حصل ذلك كله فالمتوقع عقوبة من جنس آخر. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فالمقام الآن مقام التفكر في تلك العقوبة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، مثل ذلك العذاب الذي أصابكم في مواقع أخرى من بلادكم. أليس قد نادى كافر من الكفار بإعلان حرب الصليب مرة أخرى؟ إن ذلك ضرب من ضروب العذاب، ولله تعالى قدرة على أنواع أخرى من العذاب تطوف بعقولكم أو لا تبلغها أفهامكم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويفوت شرف الذب عن الدين، بل قد فات. فأين من يتبجح بنسبة ذلك الشرف الآن إليه؟ أين من هذا الذي بذل نفسه لردع أولئك الكافرين فنال ذلك الشرف. أين من ترك لله تعالى الراحات وخاصم لأجل الله تعالى المحبوبات وراجع نفسه في هذه الأيام المعلومات حتى يغنى قيامه بنصرة ذلك الدين؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا. كما أن كفر أولئك الكافرين لن يضر الله عز وجل شيئا، فكذلك ما أنتم فيه، ما نحن فيه، ما الناس فيه، لا يضر الله عز وجل شيئا، إنما يرجع ضرر ذلك إلى فاعله، إنما يرجع أثر ذلك إلى المتلبس به، إنما يرجع شؤم ذلك إلى المتدنس به. ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. فانتظروا نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك وعد محقق. ويا حسرة النفس لو كانت نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استخلاف قوم آخرين، يا حسرة النفس لو كانت نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أيدي أناس آخرين، يا حسرة النفس ويا شقاوتها ويا فوت سعادتها لو كان ذلك الشرف حق قوم غير أولئك الموجودين. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأنت ترى الحالة المذكورة في هذه الآية يناظر الحال الذي نحن فيه، أليس قد قعد عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الدول التي شرفها الله تعالى بالنسبة للإسلام؟ أليس قد فات في مقام فات على ألسنة المنسوبين إلى الدين في بلادنا وفي غيرها النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بحقه؟ إن ذلك يناظر قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن في ذلك الحال، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشؤم ما نحن فيه الآن حبيس ذلك الغار، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صار الآن إلى باب ذلك ذلك الغار، أولئك المشؤومون من الفجار والكفار. ونصرة الله تعالى لرسوله لا تتخلف، لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. فاللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك من تضييعنا حق الإيمان برسولك صلى الله عليه وسلم، فاللهم اغفر لنا ذلك. اللهم أوزعنا القيام بحق الإيمان برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أوزعنا القيام بحق الإيمان برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أوزعنا الوفاء بحق محبة رسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم أوزعنا الوفاء بحق محبة رسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم شرفنا بالذب عن دينك وعن رسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حسن التعبد بفعلك وحكمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حسن التعبد بقولك بحكمك وفعلك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هيئ لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويكون فيه الدفع عن دينك ورسولك وحبيبك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذا الدين أمر رشد يكون فيه كتيبة الدفع عن الدين. اللهم هيئ لهذا الدين أمر رشد يكون فيه الذب عن رسولك الأمين. اللهم انصر رسولك وحبيبك. اللهم انصر نبيك وحبيبك. اللهم انصر رسولك ونبيك. اللهم أظهر في أولئك الكفار آياتك البينات. اللهم أظهر في أولئك الكفار آياتك البينات. اللهم عجل بإفاقة أهل الدين ورجوعهم إلى دينك. اللهم عجل بتوبة أهل الدين وإعزازهم لنبيك. اللهم عجل بإنابة أهل الدين وتحقيقهم محبة رسولك. اللهم عجل بهلاك الكافرين وأعوانهم من الحكام والعلماء المأجورين. اللهم عجل بأولئك بهلاك أولئك الكفار ومن شايعهم من الحكام والعلماء المأجورين. اللهم عجل بهلاك أولئك الكفار يا رب العالمين. اللهم أظهر في نصرة دينك آياتك. اللهم أظهر في نصرة نبيك قدرتك الباهرة يا رب العالمين. ربنا انصرنا على القوم المفسدين. اللهم طهر الأزهر من المفسدين. اللهم أنجي الأزهر من المخربين. اللهم نق الأزهر من أعوان الكافرين. اللهم نجي الأزهر ممن فيه من أعداء الدين. اللهم نجي الأزهر من أعداء الدين. اللهم نجي الأزهر من أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.